أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، من المعروف أن المنشطات التي يتعاطاها الشباب والرياضيون تؤثر بشكل كبير على صحتهم العامة، لا سيما إذا علمنا أن عددا كبيرا منهم يلجأ إليها تحت دوافع لتحقيق انتصارات رياضية بالنسبة إلى الرياضيين وتغيير المظهر الخارجي للجسم بالنسبة لبقية الشباب. ويؤكد الأطباء الرياضيون بأن مثل هذه المنشطات تسبب أمراضا عديدة كالعقم وأمراض القلب، والأخطر من ذلك مرض السرطان. ودعا بعض الرياضيين الجهات المعنية إلى عقد ندوات تثقيفية للتحذير من مخاطر استخدام المنشطات على صحة الشباب.
العديد من الأبطال الرياضيين حققوا إنجازات وفازوا ببطولات وحطموا أرقاما قياسية وحصلوا على ميداليات ذهبية، ولكن بعد وقت يفقد هؤلاء الرياضيون كل ما حققوه بعد الكشف عن تعاطيهم لمنشطات في هذه البطولة أو تلك، وذلك بعد إجراء عمليات فحص في مختبرات عالمية. ولا يتعاطى الرياضيون فقط مثل هذه المنشطات، بل إن العديد من الشباب يلجأ إليها لتغيير مظهرهم الخارجي بعد أن تكسبهم عضلات منتفخة، ولكن بالمقابل فإن تأثيراتها خطيرة. يتحدث عنها الدكتور بسام سليمان المختص في الطب الرياضي.
المخدرات والمنشطات لها تأثير مباشر وقوي، راح تأثر على صحتهم وتأثر على نشاطهم الرياضي. راح بالبداية أنه يحسون أنه هي فوائد بيها،
تطيهم قوة مثلا،
تطيهم طبعا تطيهم قوة وتتغير من أشكال أجسامهم اللي يستخدموها خاصة في بناء الأجسام. وهي هي أغلبها مواد بيها مركبات يسموها مركبات الستيرويد، بمعنى أنه المصطلح أنه تنفخ الأنسجة مالتهم وتكبرها، لكن هاي مع استمرارها راح تبدي تأثر على بقية أجزاء جسمهم.
متى شنو المضاعفات اللي تسببها
يعني
الأمراض اللي ممكن تنتج عنها بسبب التناول؟
يعني أمراض عديدة جدا، منها العقم، تأثيراتها على القلب، على الكلى. أنا عندي مراجعين يعانون من حالة عقم سبب تناولهم لقبل فترة المنشطات.
وفي العراق فإن عددا من رياضييه يتعاطون مثل هذه المنشطات، وقد حرم بعضهم من المشاركة في بطولات بسببها. أما أكثر الأماكن التي تشهد تعاطي للمنشطات هي القاعات الرياضية، كما أن أكثر الرياضيين الذين يلجؤون إليها هم في رياضة رفع الأثقال وكمال الأجسام والرماية والساحة والميدان وغيرها. وحذر الرياضي علاء أحمد من منتدى شباب التحدي من خطورة إقبال الشباب على المنشطات، وطالب الجهات المعنية بعقد ندوات تثقيفية بهذا الشأن.
هذا الشباب التجأ يشي بعض المنشطات مثل الأبر أو الحبوب لغرض إبراز عضلاته، وهذا راح يأثر عليه تلقائياً على الكون الرياضي. هذا ما يخدم هذا، وها راح تأثر على الجيل، يعني اللي مثل الناشئ أو الظل اللي يتمرن وياه راح يمكن يسلك نفس الطريق أو النهج ماله هذا، وهذا راح يدمر شباب ويدمر جيل كامل.
نشوف حالات أيضاً حتى غير الرياضيين من الشباب، مثل حتى طلاب جامعة نشوفهم إنهم يتعاطون مثل هاي وحتى يبرز عضلات.
نعم، هاي ظاهرة خطيرة بالنسبة للمجتمع، وهاي نحث يعني إقامة ندوات تطويرية أكثر، حتى يمكن المدارس أقول يعني يمكن استيعاب طلاب المدارس خاطر نشر هاي التوعية الطبية عن مد تلافي هاي الخطوة اللي تلافي الحبوب والحقن الأبر.
مديرية الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة عقدت الأربعاء ندوة شرحت فيها أثر المنشطات في الصحة والمخاطر التي تنجم عنها. وقد أشار رئيس اتحاد الطب الرياضي في العراق الدكتور مظفر عبدالله شفيق، أشار إلى تعاطي بعض الرياضيين العراقيين للمنشطات.
لما عرفوا الرياضيين ان ماكو حيله قاموا يكتشفون، لو ما اخذ الابره قبل شهرين هم يكتشفوها بي. طبعا يجون يسالون الرياضيين، احنا بيني وبينكم دكتور انا قبل 3 شهور ضربه وما تبين بالفحص، دكتور انا ما اعرف شنو كذا، انا بس واحده ما اخذ. يعني هاي الحاله احنا دائما نواجهها، خاصه من الناس اللي ياخذون. يعني احنا نصير في موقف محرج جدا، لانه هذه المختبرات خصوصا الاوروبيه والهذا متطوره الى درجه يكتشفون الماده لو ما اخذها من قبل اشهر اصبحت هسه. فيعني فالمشكال كلش كبير يعني بالنسبه لنا، ونحن نتحمل مسؤوليه من وراها. فش بدأوا الرياضيين؟ بدأوا يدورون شغلات غير ممنوعة أو غير محرمة بالقانون، مثل إيش سميناها النيوتريشنال سبليمنتس أو المكملات الغذائية.
ويوجد في العالم 31 مختبرا متطورا فقط للكشف عن المنشطات، يتركز معظمها في أوروبا. وطالب الدكتور شفيق ضرورة إنشاء مختبر في العراق حتى لو كان بسيطا للكشف عن متعاطي المنشطات.
طبعا نعرف الصعوبات التي تواجهنا في عمل مختبر، صعوبات مادية، صعوبات في الكوادر المتدربة، صعوبات بالأجهزة العلمية الغالية الثمن جدا. ممكن نسوي مختبر بسيط ونخلي نفحص به المواد اللي نعرف أكثر شيء يستخدمون في العراق، نعرف شنو احنا كل زين نعرفها، فنحدد هذه نقدر نصل إلى نتيجة وبعدين نطوره.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بادر متحف النسيج الكردي الذي يقع في أحد الأبنية التراثية في قلعة أربيل التاريخية، بادر بالتعاون مع منظمة أمريكية إلى تبني مشروع لتعليم الشباب الصناعات اليدوية الكردية للحفاظ على التراث الكردي في مجال الصناعات اليدوية من الانقراض. ويشمل المشروع تعليم حياكة السجاد والأقمشة والقبعات والجوارب الكردية بمساعدة مجموعة من النساء المتمرسات في هذه الحرفة. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري.
في خطوة منه للحفاظ على صناعة السجاد والنسيج الكردي اليدوي من الزوال، بادر متحف النسيج الكردي وبالتعاون مع منظمة RRT الأمريكية في تبني مشروع للحفاظ على مهنة الصناعات الكردية اليدوية. المشروع خطط له 6 أشهر لتعليم مجموعة من الشباب من كلا الجنسين مهنة الصناعات اليدوية الكردية من نسج السجاد وحياكة الأقمشة والقبعات والجوارب الكردية التي كانت النسوة في كردستان يصنعنها يدويا. واستعان المتحف بمجموعة من النساء من الجيل القديم لتدريب الشباب على مراحل كيفية صناعة السجاد اليدوي وكذلك الأشياء الأخرى التي تصنع يدويا من الصوف والوبر. لولان مصطفى مدير متحف السجاد اليدوي الذي يقع في أحد الأبنية التراثية في قلعة أربيل التاريخية قال أن المتحف يسعى للحفاظ على التراث الكردي في مجال الصناعات اليدوية من الانقراض، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
أواك خود دزاني استا هنر وبيشي يا صناعي دستي كردواري تواول نوچوا اما لقلهم مفودا او متحف بيرمان او كردوا.
كما تعلمون أن الصناعة اليدوية الكردية انقرضت تماما، ونحن في متحف النسيج نعمل للحفاظ على الصناعات اليدوية الكردية مثل صناعة السجاد والأغطية واللبات وكل ما يتعلق بالغزل والحياكة والنسيج الكردي. وأشار إلى أن المتحف استطاع الوصول إلى بعض النسوة من اللاتي لهن خبرات جيدة في هذا المجال للاستفادة منهن، وأضاف:
اما او پیرجنانی که دام بینی آوانا کوچر بینه روان بینه لام پشتر ما فروشتیان کردیا و سلسال وازی هنوا ایتر هندك تمانی.
هؤلاء النسوة من الرعاة قبل 40 أو 50 سنة كانوا ينسجون السجاد وتركوا هذه المهنة، والآن تقدمت بهن الأعمار، وفكرنا أنه إذا توفيت هؤلاء النسوة فهذه المهنة ستنقرض، وجئنا بهم لتدريب الشباب من الذين يرغبون في تعلم صناعة السجاد. وأوضح أن المشروع يستمر لمدة 6 أشهر بمشاركة 23 شخصا بينهم 16 شابة و7 شباب. السيدة حفصة مامك التي وصلت إلى العقد 7 من العمر تعطي المشاركات والمشاركين في الدورة دروسا عن كيفية صناعة السجاد اليدوي، وتقول أنها وصلت إلى عمر لا تستطيع المواصلة مع هذه المهنة، وتضيف:
ما فوري جزانم براي جزانم قوية جزانم تاروغي جزانم كراو كليتا وسليخ عبيب بكم جزانم بس يختار بنا نخوصم طاقتم كم بدنا
أعرف نزع السجاد واللبات والجوارب والأغطية والقبعات، ولكن تقدمت بالعمر وأصبت بالمرض ولم يبقى لدي القوة مثل السابق. وحفصة التي تعلمت هذه المهنة منذ الصغر تقول إنها سعيدة في إيصال هذه المهنة إلى الآخرين للمحافظة عليها، وتضيف: الآن أعلم ما بين 3 إلى 4 أشخاص الخياطة والنسج والنقوش، وأريد المحافظة على الأشياء التراثية. وتجتمع كل مجموعة ما بين 4 إلى 5 من المشاركات والمشاركين حول إحدى النسوة الجالسات على الآلات اليدوية القديمة الخاصة بنسج وحياكة السجاد والأقمشة. إحدى هذه المشاركات ليلى راضي تتحدث عن مشاركتها في هذه الدورة لإذاعة العراق الحر:
وهي هواية حلوة يعني، وبنفس الوقت أتعلم يعني هاي الشيء.
عندك فكرة يعني أو بالمستقبل يعني إيش راح تسوي؟ يعني خططي لشيء بالمستقبل؟
لا والله، بس مجرد يعني أتعلم. أي يجوز أكو هالشيء يعني، أكو يعني هواية أسوي في البيت يعني.
والتعليم صعب يعني؟
البداية طبعا صعب، بس هسه مرور الأيام لا يعني يوم عن يوم أحسن.
لحد الآن سويتي شيء بوحدك لو؟
لا والله، مساعدة أسطى وياي، وهو يصمم لي الألوان وأنا أشتغل.
ولا تقتصر المشاركة على الشابات الكرديات، إنما كانت بينهن منى صالح وهي شابة عربية من بغداد ترغب في تعلم مهنة صناعة السجاد الكردي، وتقول عن مشاركتها في هذه الدورة:
هو أول شيء ماكو فرق، وثاني شيء عادي يعني، جيت سألت وشاركت رأسا.
وتحبين يعني تتعلمين كيف تصنع يعني السجاد الكردي؟
أي حلو هو، ايوه احب اتعلمها.
ولحد الان ايش تعلمتي؟
تعلمنا هو نحوكها بس لحد الآن يعني بالتصميم مو هالقد قليل.
إذا رجعت لبغداد هم راح تستمرين بالشغلة وشغلة السجاد؟
لا ما استمر بيها.
ليش؟
لا هي بس هنا لأن هوايتي وأكيد بغداد ماكو هيك شيء يعني هذا التراث الكردي هي.
كان هذا تقريرا عن دورة لتعلم صناعة السجاد والنسيج الكردي اليدوي. عبد الحميد زيباري إذاعة العراق الحر أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. We'll be right back.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على أوضاع المهندسين العراقيين من الجيل القديم وجيل الشباب. سيداتي وسادتي، يبذل المهندسون في بلدانهم جهودا كبيرة، فهم يسهمون في بناء حضارة البلد، ويعتمد قوة البنيان على تميز مهندسيه. فالمهندس يفكر ويبتكر، ومن ثم يضع المخطط الأساس ليأتي من ينفذه ويرفع البناء عاليا. وفي العراق كان للمهندس حضور فاعل في وضع التصاميم وتنفيذها على الأرض، فبرزت مباني أظهرت قدرة المهندس العراقي. ولكن بعد الظروف التي مر بها البلد وما شهده من حروب وحصار وعمال عنف، أين أصبح موقع المهندس العراقي؟ مراسلتنا في بغداد أجرت لقاءات مع عدد من المهندسين والمهندسات من جيل الرواد وجيل الشباب، تحدثوا عن معاناتهم وموقف الدولة منهم، وبحسب رأيهم أنها لم تنصفهم سواء ماديا أو معنويا. المهندسة عاتكة محمد حسن تتحدث أولا عن إهمال الدولة لدور المهندس في عمليات البناء والتطوير.
تحتاج الهندسة إلى موهبة وإبداع وخيال وذكاء، يعني عندها خيال، خاصة من هي تثمم الهندسة الديكور الخارجي، فلازم بيها مجال فني.
طيب يعني أنتم يعني في العراق المهندسون الشباب والجيل القديم، يعني هل تم أنصافكم في وزاراتكم في دوائركم؟
لا، ما تم أي أنصاف، لأنه معروف اللي تحججون يعني يقبون يعني علاقة هاي أنه مسويها الظروف الأمنية والميزانية، لأنه المهندس ما ماخذ كفاءته، لأنه أقل من درجة المهندس من إذا ناحية مادية، أقل من درجة المهندس يأخذ راتب أكثر من المهندس، والمهندس ما يأخذ أي استحقاق، لأنه لا تنحسب المهندس خطورة. المهندس يطلع من محافظات، يطلع مكان أماكن خطرة، ما ينحسب لأي خطورة، ما ينحسب لأي مخصصات هندسية.
أنت يعني كامرأة مهندسة، هل يعني أيضا تتجولين ميدانيا؟
ما يتجول، أروح أي من يعني أي منطقة، يعني واجب إنه أنا أروح لها أو أكلف بواجب أروح، بس أي خطورة ما ينحسب المهندس، أي مخصص ما إله، قلة إنه إيفاد، والإيفاد قليل بالنسبة للعمل.
ويعزف عدد كبير من المهندسين على اختلاف اختصاصاتهم عن التعيين في دوائر الدولة لضعف الرواتب فيها، مما يجعلها أمام مشكلة في تنفيذ المشاريع، كما ذكرت المهندسة المعمارية نادية كاظم.
نطلب احنا انه تسندنا الوزارة بالمكان الهندسي، بس المشكلة الكبيرة هو قلة الرواتب، يضع يعني عائق كلش كبير امام كل المهندسين، سواء المهندس اللي حديث التخرج او المهندس اللي عنده خدمة بس ما منتمي للدائرة الحكومية. المبلغ اللي يتقاضى المهندس او الراتب الشهري هو المعوق الكبير امام المهندسين، فلهذا السبب نشوف انه نطلب تعيينات او الحق تنسيب مهندسين، لكن اول من نلقيه هو رفض كبير جدا.
وينبغي على المهندس أن لا يتوقف عند حدود خبرته التي اكتسبها من الدراسة، بل عليه البحث المستمر عن آخر تطورات في مجال الهندسة، وهو ما يؤكد عليه المهندس وسيم عبد الكريم.
شيء طبيعي من خلال زياراتنا ومن خلال بحثنا من الفضائيات ومن الإنترنت، دائما نتابع كل حديث وكل عمل متميز، وإن شاء الله جميع مشاريعنا المستقبلية ستكون أعمالا متميزة، ستكون مفخرة للعراق الجديد.
ويتفنن المهندسون عند وضع تصاميم مشاريعهم، فالمهندسة المعمارية الشابة تغريد هيال تحرص على المزاوجة بين حداثة التصميم وبين البيئة التي ستحتضن المشروع، حيث تقول:
خلال التصاميم مالتنا دائما نحاول انه نواكب التصاميم الحديثة اللي موجودة بالعالم، من خلال طلعنا على الانترنت، من خلال اشتراكنا بالمجلات الدورية، من خلال الاحتكاك بين المصممين الخارجيين، حتى نعرف شنو المتطلبات الجديدة واللي ناخذها بما يتناسب والوضع الاجتماعي والثقافي والحضاري مال البلد مالتنا، بحيث يعني يتناسب التصميم، يعني ما يكون التصميم فشي ما يتوالم او غريب، ما يتوالم هي طبيعة البيئة الحضارية الثقافية مال المواطن او الشعب العراقي.
ومر العمل الهندسي بالكثير من المنعطفات والمتغيرات تبعا للظروف العامة للبلد، ويصف المهندس عبد الواحد شهاب ان المرحلة السابقة بالنسبة للمهندسين كانت مرحلة جمود.
الفترة السابقة كان هناك جمود في المشاريع، فحتى الخبرات الموجودة كانت تعاني من جمود. فحقيقة انفتحنا، وأنا شخصيا مثلت العراق في يعني في زيارة دولية للاطلاع على المشاريع العالمية، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، كنت على رأس الوفد. وحقيقة لاحظنا هناك تطور معماري حقيقة يعني سبق العراق بكثير، وإحنا كشباب كجيل يعني حقيقة عندنا إصرار حقيقة سابق الزمان في سبيل نقدم فشي متطور ابتعاد عن الروتين السابق والروتين القديم، وعندنا نية وإن شاء الله بدأت الخطوات الأولى في سبيل إظهار يعني المشاريع الجديدة بصورة تختلف عن الماضي.
طيب مشاريع اللي تقومون بها حاليا، يعني هل تقوم مثلا تأخذ نظر الاعتبار يعني خلينا نقول تصميم المعمار الحديث، أم يعني تعمل المشروع وفق ما يتطبق البيئة سواء قرية أو ناحية أو قضاء مثلا؟
حقيقة الوزارة ارتأت أنه شركة منفذة هي تقدم تصميم يكون متطور حديث حقيقة أسوة بالدول المتقدمة الثانية، وهذا التصميم يعني يخضع للنقاش أكثر من مرة ومرتين، أكثر جلسة جلستين.
تصميم عراقي؟
حقيقة تصميم عراقي، نعم، مهندسين عراقيين، لكن بهيئة يعني جديدة جدا متطورة يعني تضاهي الدول العربية اللي خاصة دول الخليج والدول الأوروبية، وأكيد منا يعني سنوات أخرى إن شاء الله هنلاحظ التقدم موجود. يعني أكيد يعني ننطي كرنتي أنه التصميم الأوروبي حديث اللي ومن ضمن صاحبنا مشروع في كركوك مثلا القاعة الرياضية المغلقة حقيقة يعني خضعت إلى ديزاين أوروبي، ديزاين يعني متطور جدا حديث، وعام 2008 يعني.
طيب أنت كشاب يعني مهندس شاب، يعني أين تضع العراق في مجال التصاميم الهندسي وفي مجال المعمار العراقي؟
أكيد الفترة هو العراق انظلم فيها، يعني وإحنا كمهندسين كفنيين انظلمنا، يعني حقيقة ما عدنا عين خارجية، قلة الإفادات الخارجية والخبرة والاحتكاك بجامعات البقية أكيد أثرت بشكل سلبي على ما نقول قلة كفاءة، لكن على يعني حركة التقدم بالنسبة للمهندسين الموجودة. لكن أكو مواهب كبيرة جدا، يعني هناك طاقات بدأت تتفجر حاليا في العراق، وإحنا راح نلاحظ أكيد يعني من خلال الإعلام أنه هل يترى هذا الكلام مطابق الواقع الحال راح يصير أم لا يطابق. فنحن على ثقة كاملة أنه إن شاء الله قدر الإمكان سنحظى بإظهار معماري جديد متطور إن شاء الله يليق بالشعب العراقي والعراقي.
ويبقى العامل المادي جانبا مهما لإبداع المهندسين كما يقول المهندس عبد الواحد شهاب.
يبقى الجانب المادي فد حافز كلش مهم، وما زالت الحكومة العراقية تحاول قدر الإمكان يعني في زيادة الروافد والحوافز، لكن حقيقة لاحظ تلكؤ كلش كبير من قبل وزارة المالية. الأمنيات كثرت والوعود كثرت، لكن على الأقل الحال لن نلتمس أي شيء من وزارة المالية، وهي حقيقة يعني فد أكبر مشكلة تصادف المهندسين الفنيين، لأن الجوانب الأخرى الغير حكومية يعني تقدم أن في سبيل أن نخدم المنظمات المجتمع المدني أو ما شابه من الحركات الغير حكومية حقيقة ما تعادل الرواتب في 10 أضعاف. وهي في الكارثة، وإحنا حقيقة نحمل المسؤولين بهذا الباب في سبيل التفاتة يعني للكادر الهندسي، خصوصا أنه كادر يعني ميداني مو كادر مكتبي يقعد يعني. وأنا أقول هاي المشكلة الوحيدة اللي تقف أمام التقدم المعماري وتقدم المدني والهندسة المدنية، حقيقة المادة شيء ضروري جدا جدا.
هل لديكم مكاتب خاصة؟
حقيقة يعني بسبب يعني كثرة المشاريع الموجودة في محافظة كركوك في المشاريع، حقيقة لا يسمح لنا إطلاقا، لأن أصلا دوامنا ما يعني يخلص يعني تقريبا 12 ساعة يوميا، دوام يستمر لحد منتصف الليل تقريبا، أحيانا يعني الساعة 10 مساء، وأحيانا نضطر نبيت في الموقع يعني. أما ممكن مستحيل أنه نقدر أن يعني نستثمر مكاتبنا الخاصة يعني، لكن إحنا سخرنا كل جهدنا بسبب خدمة الوزارة وخدمة الشباب إن شاء الله.
العمل الهندسي يتطلب الإبداع والابتكار والإلمام المستمر بتطورات، وهو لا يفرق بين المهندس الرجل والمهندس المرأة. لذلك فإن المهندس عاتك محمد حسن تضطر للتجول في المشاريع مهما كان بعدها، وهي ترى إن الجيل القديم من المهندسين أفضل من الجيل الحالي.
يعني عاصرت اللي جيل الثمانينات ونشاطهم، فأكيد استطور بعد كملت الدراسة في سنة نهاية التسعينات، وشفت الفرق أنه بين الجيل الثمانين وجيل التسعين. بس
هو الأفضل؟
الأفضل هو جيل الثمانين، لأنه كان أكو عمل أكثر مستمر ومفتوح مجالات عمل هندسي، مجالات تطور أكو شانف. هسه صح يعني الظروف هي اضطرتهم أنه هذا الجيل ما يشتغل،
لكن هذا الجيل توفر له يعني الاطلاع على الخبرات الهندسية العالمية عبر الانترنت.
هو العالمية نطور تطورت الهندسة، بس اختلاف الفرق الدراسي. سنة الثمانينات كانت أكو مختبرات زينة، كانت مجالات عمل زينة، كان أكو تطبيق للمهندس يطلع مجالات ميدانية. الظروف اللي أدت هسه أنه ما يطلعوا مجال ميداني، فما يطلع يعني المهندس من يطلع مهندس نظري مو مهندس عملي.
إلا أن المهندسة المعمارية تغريد هيال ترفض تصنيف المهندسين على أساس القدم، حيث تقول
مو شغلة تفوق، أنه بالحالتين الإنسان اللي يبقى يبحث ويطور نفسه دائما يكون يعني متطور ويتواكب الأشياء الجديدة ويتواكب الزمن وتغيرات العصر وتغيرات. هذا هو الإنسان بغض النظر عن أنه جيل قديم أو جيل جديد راح يبقى متجدد.
تستفادين من الخبرة القديمة مثلا؟
بصراحة لا، ما أسأل الأساتذة واللي أعرفهم يعني، والهاي مجال اختصاصي ومجالات ثانية، لأن يفيدون أكثر من طلاعاتهم وممارستهم أكثر وأكبر، فنستفاد منهم. دائما نستغل هذا الشيء تصاميم لنستفاد منه.
ويحرص المهندس عبد الواحد شهاب على الاستفادة من الخبرات القديمة في كل عمل يقوم به.
سادة مهندسي رأس مهندسين، الخبرات المستشارية بالتأكيد، احنا بعدنا في بداية العمر في بداية العمل، ففي كل لحظة وحين أكيد نحتاج إلى الخبرات السابقة، وهم حقيقة هم الأساس في العمل، وإحنا نحاول نكمل الطريق قدر الأمكان في سبيل أن نرضي يعني الأبناء الشعب حقيقة يطالبون بشكل كبير.
المهندس وسيم عبد الكريم لديه خبرة 30 عاما في مجال العمل الهندسي، وهو يؤكد أن كل جيل عليه الاستفادة من خبرات الجيل الذي سبقه، وطالب عبد الكريم المهندسين الشباب باعتماد الدقة والعناية عند تنفيذ مشاريعهم.
الجيل الجديد يعني عندهم تطلعات، بس يحتاج أنه يستفادون من خبرة الجيل اللي سبقهم، وأيضا يطورون هذه الخبرة حتى تواكب المشاريع اللي يتم تنفيذها. أيضا ما يعتمدون على الدقة والحرص والأمانة، لأنه مجالات العمل الإنشائي عديدة يتطلب تدقيقها وضبطها، وكل المشاريع اللي يتم تنفيذها تتطلب العناية تنضمن أنه تنفذ بموجب المواصفات وتوافق متطلبات الديمومة والسلامة للمنشآت التي يتم تنفيذها.
طيب أنت يعني كم سنة لك في عمل الهندسي؟
يعني نقدر نقول من الجيل القديم أكثر من 30 سنة، ومنفذ لأعمال تنفيذية وأعمال تصاميم.
طيب يعني كيف ترى أنه الجيل القديم السابق عن الجيل الحالي؟ يعني هل هناك اختلافات؟
هي أكيد العلاقة موجودة، بس الجيل الجديد يعني يجب أن يستفاد من خبرات الجيل القديم ويطورها.
الجيل القديم يعني يمتلك الكثير من الخبرات، ربما أفضل من الجيل الحالي؟
أكيد أفضل، بس يعني عليه أنه يتعلم من خبرات المهندسين في المجال الهندسي الذي سابقوه، حتى ممكن أنه تكون نعشق بين الخبرة والهمة والديمومة، وأيضا حتى تستمر المسيرة إلى الأفضل دائما.
وأخيرا، فإن العمل الهندسي يتطلب من المهندسين الإشراف على المشاريع التي يجري تنفيذها، وتؤكد المهندسة المعمارية نادية كاظم التي تعمل في مديرية شباب ورياضة محافظة ميسان، تؤكد صعوبة العمل في الأغذية والنواحي على عكس مراكز المدن.
الحمد لله والشكر، نوعا ما خلينا نقول داخل مركز المحافظة لا، المجال يعني مفتوح للعمل وما في أي معوقات، بس نوعا ما خلينا نقول بالأقضية والنواحي شوية صعوبة الوصول لهذه المناطق، مع ما ذكرنا قلة الكادر شوية تولد لنا معوقات، لأنه مو بسهولة أنه يكون المهندس بأكثر من مكان بآن واحد، ومن الضروري أنه تكون هذه المشاريع لها يعني متابعة تامة وإشراف متكامل، لأن بكون كل المشاريع هي إنشاء جديد يعني بدءا من الصفر لحد التسليم بناية متكاملة.
لبرنامج أجيال إذاعة العراق الحر، بغداد.
كنا مع نخبة من المهندسين من أجيال مختلفة، وحديث عن معاناتهم خلال مسيرتهم المهنية. تحية لهم ولجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.